الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها. قلنا أنه تختلف الغيبة عن سائر الذنوب أن العصيان فيها كان بالتعدي على الآخرين، وذلك لأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه، فهي معصية لها تعلق بالآخر. ومن المعلوم أن كل معصية يحكم العقل بلزوم التوبة منها، والتوبة تقتضي الإقلاع عن الذنب، والإقلاع عن الذنب يكون بأحد نحوين: إما بتركه، أو برفع أثره. وإذا كان متعلق الحق موجودا فرفع أثر الذنب لا يكون إلا بإرجاع متعلق الحق، ففي مثل الغصب مثلا يكون التوبة من الغصب برفع أثر الغصب وهو الاستيلاء، ورفع أثر الغصب لا يكون إلا بإرجاع ذات العين التي هي متعلق الحق وهو الملك. ففي مثل الغصب تكون التوبة بإرجاع الملك. الغيبة بما أن لها تعلقا بالآخرين فالتوبة منها لا تكون إلا برفع أثرها. وقلنا بأن رفع الأثر إما أن يكون بإرجاع متعلق الحق كما في الملك في باب الغصب، فإن رفع أثر الغصب يكون بإرجاع الملك وهو العين الذي هو متعلق الملك، وإما أن يكون بتدارك الحق الفائت كما في باب الضمانات. إذا أتلف الإنسان مال غيره لم يمكنه رفع أثر الإتلاف وهو بإرجاع العين، لكن يمكنه أن يرفع أثر الإتلاف بإيجاد بدل وإيصاله إلى المستحق. فإذا أوصل بدل العين إلى المستحق فيكون كأنه أوصل نفس العين، فيكون بذلك قد رفع أثر الإتلاف. الغيبة بما أن لها تعلقا بالآخر فمقتضى القاعدة أن تكون التوبة منها برفع أثرها، إما بإرجاع متعلق الحق أو بتداركه، أي بفعل ما يعد بدلا عن الحق الضائع والفائت. والروايات اشتملت على طريقين لتدارك الأثر: الطريق الأول لاستغفار، والطريق الثاني لاستحلال. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذين الطريقين، أنهما واجبان معا أو ليسا واجبين أصلا من باب ضعف الدليل، أو يفصل بين الاستحلال فيقال بوجوبه والاستغفار فيقال باستحبابه دون وجوبه، أو يفصل بين الاستحلال فيقال بوجوبه إن بلغت الغيبة صاحبها المغتاب بمعنى اسم المفعول، ويقال بالاستغفار إن لم تبلغ الغيبة صاحبها، أو يفصل بتفصيل آخر ويقال بالاستغفار إن فات المغتاب بمعنى اسم المفعول ولم يمكن الاستحلال منه، ويقال بالاستحلال ووجوبه إن أمكن الاستحلال سواء بلغت الغيبة أو لم تبلغ. فبين التفصيلين الأخيرين نسبة العموم والخصوص من وجهين. والخلاف في وجوب هذين الأمرين وهما الاستحلال والاستغفار منشأه الخلاف في تمام الدليل على اللزوم وعدم تمامه على الدليل على اللزوم. فقد يقال بأن الدليل تام عليهما أو على أحدهما، وقد يقال بأن تمامية الدليل عليهما تسبب التعارض الموجب للتساقط، وقد يقال بعدم تمامية الدليل على أحدهما على أحدهما أصلا. غاية الأمر أنه يفتى بالاستحباب عملا بقاعدة التسامح في أدلة السنن إن قلنا بجريانها في المقام أو من باب الاحتياط مثلا، من دون أن يبلغ ذلك الاحتياط حد اللزوم. الشيخ يذكر الروايات المتعلقة بالاستحلال أولا، ويذكر الروايات المتعلقة بالاستغفار ثانيا، ويرى أن روايات الاستحلال مستفيضة وهي معتضدة بالأصل، بل يرى أن الاستفاضة لروايات الباب الجامعة للاستغفار والاستحلال معا. نقرأ هذه الروايات لنرى أنها تامة في إثبات المطلب أو ليست تامة. قال: ومقتضى كونها أي الغيبة من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها. أقول من الواضح أن تعبير الشيخ قدس الله نفسه أن الغيبة من الحقوق فيه تسامح، ولكن مراده واضح، يريد أن يقول أن مورد الغيبة فيه حق،
عدم الغيبة،
إلى أن عدم الغيبة هو حق المؤمن. توقف رفعها على إسقاط صاحبها، يقصد بإسقاط صاحبها هنا العفو. أما كونها من حقوق الناس فلأنها ظلم على المغتاب، وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. ودلالتها على أن الغيبة تتعلق بحق من الحقوق بحيث لا يرتفع أثرها إلا بإسقاط المغتاب بمعنى اسم المفعول ظاهرة. وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق فللمستفيضة المعتضدة بالأصل. منها ما تقدم
اشتغال الذمة بالحق قبل موجب، يعني قبل تحقق المسقط
إن شاء الله تعالى، في يعني بعد الفراغ من البحث في الروايات نعطف الكلام على الأصل ونقرر الأصل، وأنه يقتضي البراءة أو يقتضي الاحتياط. منها ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، فإن هذه الطائفة دالة على توقف ارتفاع أثر الغيبة على عفو صاحبها، وأنها ناقلة للحسنات والسيئات. الإنصاف أن هذه الطائفة لا تدل على شرطية العفو لارتفاع الأثر، إلا بدعوى أن نقل الحسنات إلى المغتاب بمعنى اسم المفعول والسيئات إلى المغتاب باسم الفاعل في بعض الموارد كان بحسب بعض الروايات في مقام المقاصة، يؤتى يوم القيامة بالمغتاب فإن كان له حسنات أخذ من حسناته ووضعت في ميزان المغتاب بمعنى اسم المفعول، بعض الروايات دلت على هذا، لكن هذا ما يستفاد من بعض الروايات. أما الروايات الأخرى فإنها تدل على أن مجرد الغيبة يوجب انتقال الحسنات إلى طرف المغتاب بمعنى اسم الفاعل، ولا تنافي بينهما. فقد يقال بأن الطائفة التي دلت على أن وقوع الناقل بمجرد الغيبة تجتمع مع ما دل من الروايات على أن الله يأتي بالمغتاب يوم القيامة ويأخذ من حسناته ليعطيها من اغتابه، وذلك لأن تلك الروايات ناظرة إلى تفصيل الحساب وأنه يكون بعد الموت أو لا، أما هذه فراوي ناظرة إلى تمامية المقتضي، والمدار في المقام على تمامية المقتضي على تفصيل الحساب، يعني يمكن الجمع بين الروايات. ومنها أي من الروايات الدالة على ارتفاع أثرها بإبراء ذي الحق ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، أي يقضى لذي الحق على المؤمن. هذه الرواية تدل على أن ارتفاع الحق إنما يكون بأدائه أو بإبراء ذي الحق. والنبوي ومنها النبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتزيد على حسناته أو فتزاد على حسناته. وفي نبوي آخر من اغتاب مسلما، أو طبعا محل الشاهد في الرواية السابقة فليستحللها، ومن اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه، ودلالتها من جهة قوله إلا أن يغفر له صاحبه، فإنه لولا أن لهذا الذنب تعلقا بذاك الذي أخذت مغفرته شرطا وهذا يقتضي كونه حقا لم يكن لي تعليق الحكم بالمغفرة من قبل الصاحب وجه. وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ورد في ذلك الدعاء اللهم اجعل ما سمحت له بالعفو عنه إلى آخره، حيث قيل بأن هذه الفقرة تدل على أن العفو منها من الإمام زين العابدين عليه السلام حيث صرح به في مقام الدعاء لا يكون إلا من جهة كونه ذا حق، فتدل على أن غيبة من الحقوق. ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها اللهم وأيما عبد كان له عندي مظلمة ظلمتها إياه كذا، ما يدل على هذا المعنى أيضا. ولا فرق في مقتضى الأصل وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره. مقتضى إطلاق هذه الروايات أن الاستحلال طريق البراءة، أمكن الوصول إلى المستحل منه أو لم يمكن الوصول إلى المستحل منه. فإن قلت إذا لم يمكن الوصول إلى المستحل منه فما معنى التكليف بالاستحلال؟ قلت لو كانت هذه الروايات في مقام إنشاء تكليف شرعي لجعلنا القدرة شرطا بأحد أنحاء الشرطية، لكنها في مقام الإرشاد إلى كيفية رفع أثر الذنب، فإذا فاته فيكون قد أوقع بسوء اختياره نفسه في العقوبة ولا بأس بذلك، وذلك لأن تركه للذنب من أول الأمر كان مقدورا فلا قبح في المقام. قال لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام. لكن روى السكوني تمدت روايات الاستحلال، الآن روايات الاستغفار. روى السكوني لكن نعم
بالنسبة إلى الصحيح السجادية دعاء يوم الاثنين، يعني سيد أخوي يقول أن هذا ما ثبت
سنده ضعيف يعني
الإمام زين العابدين، ولذلك كان من الملحقات الصحيح السجادية.
يعني الأصح ولعلك تريد هذا أن سند الملحقات ضعيف بخلاف مثلا سند الصحيفة السجادية، بعضهم ادعى أن الصحيفة السجادية متواترة وهذا أيضا فيه كلام، لكن مع ذلك سند الصحيفة السجادية يمكن توثيقه وبيان اعتباره بوجوه شتى. أما الملحقات فهي مرسلات، يعني أغلبها أدعية مرسلة جمعها مثل الميرزا النوري قدس الله نفسه وغيره أيضا بعضهم جمع يعني للصحيفة السجادية ملحقات شتى. فأغلب هذه الملحقات مراسيل فيقول لم تثبت يعني مثلا عن الإمام زين العابدين عليه السلام لأنها ليست مسندة، هي مسندة لكن سندها ضعيف. لكن روى السكوني، الشيخ يذكر السكوني ولعله من سهو القلم لأن هذه رواية رواية لحفص ابن عمير أو ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته، جعلت هذه الرواية الكفارة الاستغفار لمن اغتيب. لكن فيها إشكال وهو لزوم الاستغفار كلما ذكر، وهذا لم يذهب إليه أحد حتى من قال بالاستغفار فإن الظاهر منهم كفاية الاستغفار مرة، أما الاستغفار كلما ذكر فهذا مما لم يفتي به أحد سبحانه وتعالى. فلو صحت سندا ودلالة حملت على الاستحباب من هذه الجهة. قال نعم في رواية في يعني في نسخة، لكن النسخ الأكثر يعني هذه النقل الذي ذكرته في نسخ من نسخ المكاسب، لكن في الروايات والمتون ذكر كل ما ذكرته. وعلى كل حال إن حملناها على هذا فلا بأس، لكن فيها إشكال آخر وهو أنها بحسب الظاهر تدل على أن طريق البراءة من الغيبة الاستغفار، فتكون منافية لتلك الروايات الدالة على محللية الاستحلال، سواء قلنا بأن تلك الروايات دالة على انحصار طريق البراءة في الاستحلال أو قلنا بأن تلك الروايات في مقام إثبات أن الاستحلال يوجب البراءة. على كل تقدير يقع التنافي باعتبار أن الرواية هنا دلت على أن كفارة الغيبة الاستغفار، وهذا ظاهر في الحاصر. ومن المعلوم أن دلالة هذه الرواية على الحاصر ينافي دلالة تلك الرواية على الحاصر أو على الإثبات، فالمدار على دلالة إحدى الطائفتين على الحاصر متى ما كانت طائفة من هاتين الطائفتين تدل على الحاصر وقع التعارض بين الطائفتين. اللهم إلا أن يقال أنه إذا كانت الطائفتان ظاهرتين في الحاصر وقع التعارض، وذلك لأن كل منها منهما تنفي الأخرى. أما إذا كانت إحدى الطائفتين دل على الإثبات والأخرى دل على الحاصر فمن الممكن الجمع ولو برفع اليد عن إطلاق الدالة على الحاصر، وهذا ممكن مثلا. لكن هذا صحيح إن لم نشترط في إمكانية التقييد أن لا يكون من هذه الموارد، وهي الموارد التي يكون الكلام فيها واردا في سياق التحديد أو التعريف أو أمثال ذلك. فمثلا إذا قال الإنسان في مقام تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق، ثم ورد عنه في مجلس آخر أنه حيوان ناطق مائت، فهل تجري صناعة التقييد هنا؟ فيها إشكال، وذلك لأن من شروط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، فإذا أخل المعرف بقيد فإن هذا الإخلال يكون موجبا لبطلان كلامه، ولا يكون كلامه صالحا. وإن شئت قلت أن الإطلاق يمكن حيث يمكن تصور تعلق الإرادة بالطبيعة مع السكوت عن بيان قيدها، هذا ممكن بأن يكون له إرادتان إحداهما تعلقت بالطبيعة والأخرى تعلقت بالقيد، أقصد بالإرادة الإرادة البيانية. أما إذا كان البيان يشترط في صحته تعلقه بالواحد بحيث ذكر الجزء لا يكون محققا للغرض كما في مقام التعريف، فيكون التقييد حينئذ غير ممكن، ولذلك قد يقال بتحقق التعارض ولو لم يكن كلتا الطائفتين دالة على الحصر بل كانت الدالة على الحصر واحدة منهما. على كل حال فهل يجمع بينهما عرفا في المقام بتقييد إطلاق كل منهما بدلالة الأخرى بدعوى أنه من وجوه الجمع العرفي، أو يقال بتحقق التعارض بينهما واستقراره والحكم بالتساقط عملا بالقاعدة الأولية في باب التعارض، أو يقال بالتخيير عملا بالقاعدة الثانوية بالتعارض؟ إن لم يوجد بينهما مرجح، وذلك لأن كلتيهما بالنسبة إلى المرجحات متساويتان لا تمتاز إحداهما عن الأخرى بمرجح آخر، وجوه واحتمالات في المقام. قال: ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة مع احتمال العدم، أي يحتمل أن الاستغفار لا يكون طريقا بالبراءة فلا يعمل برواياته، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة. هذا ناظر إلى الإشكال في الدلالة، يقول غاية ما يستفاد من هذه الطائفة أن الاستغفار كفارة، لكن كونه كفارة لا يدل على البراءة، إذ لعله كفارة من باب ما ورد في كفارة قتل الخطأ، حيث لا يتنافى مع استحقاق أولياء المقتول للدية مثلا، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل. لو مثل بكفارة قتل العمد كان أولى، فإن قتل العمد هم فيه كفارة هم فيه دية، زين، وقصاص بعد، زين، يتخيرون يعني بين الدية وبين القصاص، فإن اختاروا الدية وجب على القاتل الصوم والدية، وإن اختاروا القصاص وجب على القاتل الصوم ولكن يقتص منه ويعاقب على التارك، هذا يعني لا تنافي بين الأمرين، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. قال: يدعى ظهور سياق الرواية في أن الكفارة هنا كفارة رافعة للأثار، لا كفارة من جهة كون الذنب حقا لله تعالى فقط. قال: في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، يقصد بالنبوي رواية حفص بن عمير التي سماها رواية السكوني، ورواية نبوي آخر من اغتاب مسلما أو مسلمة، أو التي هي قبل رواية الصحيفة السجادية. قال: في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له، أي لمن اغتيب، على من لم تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، والسبب قال: لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن. هم الشيخ سيذكر الإشكال أن مجرد ترتب مفسدة على الاستحلال لا يوجب ثبوت طريق آخر للبراءة، ولكن الإنصاف أن هذا الإشكال وجيه لكن لا يرد على الشهيد الثاني، وذلك لأن الشهيد الثاني قدس الله نفسه فهم من الكفارة أنها كفارة بمعنى المبرئ، مو كفارة للذنب لأنه من حقوق الله تعالى، وهذا نظير ما سيأتي في بعض الروايات، فإنه كفارة له أي للمظلوم. فالشهيد الثاني فهم أن الرواية في مقام ذكر الكفارة بالنسبة إلى من اغتيب، هذا أولا. لا، كفارة يعني تتدارك بها ما فعلته في حقه، مثلا إذا ضربت أخيك فاستحلل منه، لأن الاستحلال كفارة لضربه، هي كفارة لك لكن بالنسبة إليه، أي إذا لوحظت الاستحلال منسوبا إلى المستحل منه يكون هذا كالكفارة التي تكون موجبة لارتفاع الذنب، كما يقال مثلا في باب عتق الرقبة أنه كفارة للظهار، كفارة للظهار لأنه رافعة، كذلك في المقام. إذن الكفارة في الرواية هي كفارة بالقياس إلى المستحل منه، لا كفارة بين العبد المغتاب باسم الفاعل وبين الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، المناسبة أو الارتكاز لا يساعد على استفادة الإطلاق من الرواية، بحيث يكون الاستحلال في الروايات الأخرى كفارة للغيبة ولو ترتب عليها فوات أمر أعظم من الغيبة، من قبيل انقطاع الأرحام والضغائن وأمثال ذلك. فمن المعلوم أن الشارع لا يريد أن يزيد الطين بلة وأن تزداد النفوس إحنا وأضغانا، فيكون مثل هذا كالقرينة المتصلة أو كالمقيد لما دل على أن الاستحلال طريق. إذن الاستحلال نلتزم به، لكن فيما إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى. وهذه الرواية بحسب إطلاقها دلت على أن الاستغفار مطلقا طريق للبراءة، فنقيد رواية الاستغفار برواية الاستحلال، نقول إن أمكن الاستحلال فلا تدل الرواية على أن الاستغفار كفارة، لكن لا مانع من العمل بإطلاق رواية الاستغفار فيما إذا لم يمكن الاستحلال، إما لمانع عقلي كالعجز عن الوصول إليه أو موته، أو لمانع شرعي وهو العلم بأن الشرع لا يرضى بإثارة الضغائن، وهذا أمر من الإنصاف أنه معقول لا بأس به، وليس هذا جمعا عرفيا بل هو أمر ممكن. لاحظوا أننا قيدنا إطلاق رواية الاستحلال على عكس ما يفهم من عبارة الشهيد الثاني ابتداء، والذي أظنه أن مراد الشهيد الثاني هو ما قلناه لا ما يفهم من عبارته، بل ليس في عبارته إنصافا ما يفهم منه ما هو المقيد. هو ذكر التقييد، أو يعني يقول ذكر التفصيل، لكن التفصيل يمكن أن يكون بالوجه الذي ذكرناه.
يمكن يعني تعبير بحمل الاستغفار كأنه هذا تصرف في دليل الاستغفار.
نعم، لكن في الواقع هذا يتناسب مع ما ذكرناه من جهة أنه قلنا بأنه إذا قيدنا إطلاق دليل الاستحلال نعمل بالاستغفار معه، فيكون الاستحلال مع الاستغفار طريقا، ونعمل بإطلاق رواية الاستغفار فيما إذا لم يمكن الاستحلال. وقال ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتابة، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن. وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة. وحمل وحملي هذا معطوف على حمل الاستغفار، وحمل المحالة أي الاستحلال على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة، أي بعد إن لم تثر الضغائن أو أمثال ذلك. أقول إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به، رواية كفارة الاغتياب الاستغفار، بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء، فيكون الحكم هو التخيير بين الاستحلال وبين الاستغفار جمعا بين الطائفتين، بتقييد إطلاق كل منهما باعتبار ظهور كل منهما في التعيين بالأخرى. طبعا هذا تقييد لإطلاق الهيئة لا لإطلاق المادة، وذلك لأنه الروايات الواردة في الاستحلال لها دلالة من جهة المادة ولها دلالة من جهة الهيئة، فدلالتها من جهة المادة أن البراءة أو الكفارة الاستحلال، ومن جهة الهيئة أنه يجب اتخاذ هذا الطريق على نحو التعيين. وروايات الاستغفار لها مثل ذينك الظهورين، ظهور من جهة المادة في أن هذا هو الطريق، وظهور من جهة الهيئة في لزوم سلوكه تعيينا، فنجمع بينهما برفع اليد عن ظهور هيئة كل منهما في الإطلاق، وتكون النتيجة التعيين، فيكون كل منهما طريقا مستقلا، بخلاف تقييد إطلاق المادة فإنه يؤدي إلى لزوم الجمع بينهما مع إبقاء ظهور الهيئة في التعيين، لكن يجب السلوك الطريق المبرئ وهو المجموع، فهذا الطريق يتعين سلوكه، لكن ما هو الطريق؟ هو هذا المجموع.
الثاني أولى من الأول، يعني القول بوجوبهما معا إذا دل هذا على الوجوب وذاك على الوجوب، مفروض يعني تصرف المادة موجودها تدرس
لا، يعني بينهم اختلاف، لذا ومن هذا الاختلاف يتفرع الاختلاف في مسألة ما إذا تعدد الجزاء الشرط واتحد الجزاء. منهم من يقول مثلا بكون الشرط هو مجموع الشرطين، منهم من يقول بأن الشرط هو أحدهما الجامع بينهما مثلا، وهذا ناشئ من أن التقييد للإطلاق أو يعني لإطلاق الهيئة أو إطلاق المادة مثلا،
الجامع بينهما بالتخيير متوقف على عدم على القرينة الخارجية تدل على عدم وجوبهما معا كصلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة، دل على وجوبهما في يوم الجمعة، لكن عندنا قرينة خارجية اقتضت ذلك التخيير، أما عرفت على وجود القرينة الخارجية على وحدة التكليف مقتضى الجمع بينهما.
لا، الأذواق مختلفة كما قلت لك، مثلا في المقام يقولون يصعب، على رأي بعضهم يصعب تقييد المادة، وذلك لأن رواية مثلا حافظ ورد فيها كفارة الاغتياب كذا وكذا، خب رفع اليد عن هذا المدلوم من جهة المادة صعبة، وذلك لظهورها القوي في أن هذا طريق مستقل. خب الإشكال ينشأ من استقلالية هذا الطريق ومن تعينه، التعين لم يستفد من دلالة وضعية، استفيد من دلالة إطلاقية، فيكون تقييد الإطلاق أهون من تقييد المادة، وذلك لأن هذا التقييد للمادة وإن سمي تقييدا لكنه في الواقع رفع اليد عن ظهور وضعي، هذا من قبيل ما يقال أنه نقيد العموم، في الواقع نحن نخصص هذا العموم أي نلحق به قيدا ذكر خلافه إذا صح التعبير مثلا، لأن العموم مستفاد من دلالة وضعية. قال إن صح النبوي الأخير سندا، وإلا يعني إن لم يصح النبوي الأخير سندا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتقدمة، يعني نرجع إلى الإطلاق ونرجع إلى الأصل. الشيخ طبعا سيأتي منه أن الأصل يقتضي البراءة، لكن نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمسألة الأصل. وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة في الاستبراء لا يوجب وجود مبرئ آخر، إذن يتعين العمل بالاستحلال والاستبراء. نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. هذه الرواية وردت في جامع السعادات عن النراقي رحمة الله عليه بنحو مرسل، وذكرت في مصباح الشريعة، وفي نسبته إلى الإمام الصادق عليه السلام كلام معروف، هل هو ثابت عن الإمام الصادق أو ليس ثابتا؟ إن تمت هذه الرواية سندان صح أن تجعل جهائد جمع بين الطائفتين، لأنها فصلت فتكون مقيدة لإطلاق كل طائفة. وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم، هذه الرواية هي الرواية التي اشتبه الشيخ ظاهرا إن كانت العبارة منه فيما سبق، حيث قال روى السكوني، هذه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. فإنها هذه الرواية تقيد إطلاق ما دل على لزوم الاستغفار لمن اغتيب، لأن الغيبة ظلم فتكون مندرجة تحت إطلاق هذه الرواية، والمفروض أن وجوب الاستغفار على من ظلم مقيد بأن يكون قد فاته، زين، فإنه كفارة له. طبعا ظاهر من الرواية أن الضمير يرجع إلى المظلوم، من ظلم أحدا ففاته المظلوم فليستغفر الله للمظلوم فإنه كفارة له يعني للظالم، فاته هذا راجع للمظلوم، فليستغفر الله له أي للمظلوم.
بالنسبة بين هذه الرواية وبين أطلاقها ما دل على الاستحلال، عموم خصوص من وجه مفروض،
العموم مخصوص من وجه ليش؟
لأنه يضل، هناك غيبة، هنا فاته وهناك من جهة مطلق، فيفترقان، يعني الرواية فقط ناظرة إلى مطلق الضل، هناك الخصوص الغيبة، هنا إلى قيد فاته هناك إلى بغض النظر عن فاته أو لا.
نعم.
تكون عموم خصوص وجه بينهم.
يعني أما مسألة الغيبة والظلم فالنسبة وأن قلت أنها يعني العموم الخصوص مطلق، لكن هذا لا يمنع من يعني لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاق. وأما أخذ قيد الفوت، أخذ قيد الفوت بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع ينبغي أن يكون من جهة عدم القدرة على رد الحق، وإلا يكون الإبقاء عليه ظلما. يعني مثلا لا يفهم من هذه الرواية أن الاستغفار في ظرف القدرة على رفع الظلم برجع الحق كفارة للظالم، هذا ليس مفهوما من الرواية، بل هذا يعني ينافي عنوان الظلم، حيث أنه إنما يكون الاستغفار كفارة الله إذا ارتفع وبقي أثره، أما مع بقاء القدرة على الاستحلال وعدم الاستحلال فيكون هذا ظلما. والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، لا ما دل على الاستحلال والاستبراء نقي السند، ولا ما دل على الاستغفار وأصالة البراءة. هنا الشيخ بعد يرجع إلى أصالة البراءة مستفيضة، يعني لأنها مستفيضة. لا الشيخ هذا يعني نحن ذكرنا أكثر من مرة أن الشيخ ربما يعبر في أول المبحث بتعبيرات يراد بها توجيه المطلب، ثم يكر ليعبر بتعبيرات يبرز بها وهن المطلب، وهذا من تفنن الشيخ في طور التأليف، وإلا فالعمدة ما يذكره آخرا الشيخ. وإن عبر هناك بالاستفاضة، لكن من الواضح أن الاستفاضة دون التواتر، فهنا يقول أن تلك الاستفاضة ليست بحد يورث الحجية. الشيخ يقول أصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء من الاستحلال والاستبراء أو الاستغفار. خب، هل الجاري في المقام أصالة البراءة أو لا؟ ثم إذا قلنا بجريان أصالة البراءة، هل يوجد أصل حاكم على أصالة البراءة كالاستصحاب أو لا؟ فالكلام هنا في مطلبين، في مطلب البراء الأصل المحكوم وفي مطلب الأصل الحاكم. أما الأصل المحكوم فالشيخ يتمسك وجماعة معه بأصالة البراءة بدعوى أنه إنما ثبت وجوب التوبة عقلا أو شرعا، أما وجوب الاستغفار أو وجوب الاستبراء فهو إن ثبت فبدليل شرعي أو بتكليف شرعي، فالشك شك في تكليف زائد مدفوع بأصالة البراءة. في المقابل ذهب البعض إلى أصالة الاحتياط، ومنهم على ما ببالي المحقق الإيرواني قدس الله نفسه، والإنصاف أن ما ذكره المحقق الإيرواني من حيث النتيجة صحيح وتام، وذلك لأن الشك هنا ليس شكا في تكليف شرعي حتى نرجع إلى البراءة، بل هو شك في براءة الذمة عن حق فات، نشك أنه يرتفع أثره بمجرد التوبة، وهي الندم مع العزم عن الإقلاع والاستغفار لله سبحانه، أو أنه يشترط في سقوط أثر الغيبة الاستحلال أو الاستغفار للمظلوم مثلا. فإذا شككنا هكذا فإنه لا مجال حينئذ للقطع ببراءة الذمة إلا بضم الاستغفار أو الاستبراء إلى التوبة. فإن قلت إن هذا الأصل محكوم بإطلاقات أدلة التوبة كما يظهر من الشيخ، قلت لا توجد عندنا إطلاقات لأدلة التوبة، لأن أدلة التوبة على طائفتين، طائفة تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهي ليست ناظرة إلى كيفية تحصيل التوبة، وإنما هي ناظرة إلى مشروعيتها وترتب الأثر عليها، لكن من الواضح أن هذه الأمور فرع إحرازها وفرع وجودها، والكلام هنا في كيفية التوبة. وإن شئت قلت التوبة قد تطلق ويراد بها العزم على الإقلاع مع الندم، وقد تطلق على ما هو رافع للأثر عند الشارع، إما لأنه حاكم أو لأنه مبين للواقع، فالتوبة الحقيقية هي عنوان صادق على العزم وعلى الندم باعتبار أثرهما. فإذا شككنا في ترتب الأثر كان هذا المورد موجبا موردا للشك في صدق عنوان التوبة. إذن نحن نشك أن الندم هنا توبة، ونشك أن العزم على الإقلاع توبة، ولا مجال للتمسك بمثل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن قلت هناك طائفة أخرى وردت في الروايات، وهي الطائفة التي مدلولها من قبيل كفى بالندم توبة، كفى بالندم توبة، حيث إن كفاية الندم إنما تكون باعتبار عدم دخالة غيره، فيصح التمسك بها، بل قد يقال بأن هذه الرواية عامة وليست مطلقة، دلالتها وضعية. قلت والإنصاف أن هذه الطائفة أيضا لا تفيد هذا، هذه الطائفة في مقام بيان عدم طلب الله من العبد أكثر من أن يتوب فيما يكفي فيه التوبة، أي أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى أن الندم بالنسبة إلى جميع الذنوب توبة، هي ناظرة إلى أن الذنوب التي ليست إلا من قبيل التعدي على حرمات الله لا يطلب منها فيها إلا الندم لا أكثر. فإذا أحرزنا أو شككنا بأن احتملنا أن يكون هذا الذنب رفع أثره موقوف على فعل شيء غير الندم، لا يصح أن يتمسك بمثل كفى بالندم توبة. فلا يقال مثلا أنه إذا غصب الإنسان شيئا أنه يكفي الندم توبة. فإن قلت عدم كفاية الندم في باب الغصب من باب أن إبقاء اليد غصب جديد، لأن الغصب يتعدد بتعدد الأزمنة، قلت النقد منا على هذا ليس بمورد إبقاء اليد على المغصوب حتى يقال بأن الندم رافع للغصب الماضي لكن الإثم يحصل بالغصب الجديد، بل النقد يحصل بما لو غصب الإنسان وندم وهو في الصحراء ولكنه عزم على أن يترك المغصوب في الصحراء فقد رفع يده عن الغصب، فهل يقال بأنه يكفي الندم في هذا المقام أو لا بد من إرجاع العين؟ خب إرجاع العين من أي باب؟ هم من باب تدارك الذنب. فإن قلت مثلا بأن الغصب هناك يراد به الحيلولة بين المالك والملك، قلت هذا تكلف وتمحل، فلما لا يقال من أول الأمر أن الذنب يحتاج في الندم التوبة منه إلى رفع أثره، خب بدل أن نتمحل ونتصرف في مفهوم الغصب وما هو الغصب، خب من أول الأمر أصلا أسهل، هذا أقرب إلى المدلول للروايات الواردة في الذنوب وأمثال ذلك. الإنصاف أن المستفاد من الأدلة، مجموع الأدلة الواردة في الذنوب وفي باب التوبة، أن لكل ذنب توبة تتناسب معه، لا بمعنى أن مفهوم التوبة يتغير ويختلف باختلاف الموارد فإن هذا باطل، بل بمعنى أن محصلات التوبة مختلفة، فيعود الشك هنا شكا في المحصل. فإذا دار الأمر بين هذا وذاك فاللازم الاحتياط في المقام، ولا فرق في هذا بين أن تكون التوبة واجبة شرعا أو أن تكون واجبة بحسب حكم العاقل، حتى لو قلنا بأن التوبة في باب الغيبة أو قل الاستبراء والاستغفار في باب الغيبة ليس من قبيل أداء الحقوق الوضعية، فإن الكلام لا يدور مدار ثبوت حق وضعي، بل المقصود بهذا أن الشارع بين أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفره الله، وذنب لا يغفره الله، وذنب لا يدعه الله. فالذنب الذي يغفره الله ما عدا الشرك، والذنب الذي لا يغفره الله الشرك، والذنب الذي لا يدعه الله فحقوق العباد أو مظالم العباد كما ورد في الرواية. الظاهر أن المراد بالذنب الذي لا يدعه الله الأعم من الذنوب المرتبطة بالحقوق الوضعية، والذنوب التي لا تكون من قبيل الحقوق الوضعية بل تكون حقوق تكليفية لكن مع ذلك لا يرتفع أثرها إلا برضا أصحابها. فالأصل الإنصاف أن الأصل هو أصالة الاحتياط في المقام. قال: وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار. فإن قلت يوجد أصل حاكم على أصالة البراءة وهو استصحاب بقاء الحق، وذلك لأن المغتاب بمعنى اسم الفاعل ارتكب ظلما وهذا الظلم بقي ونشك في ارتفاعه بمجرد التوبة والندم ونتيقن بارتفاعه إذا استحل أو استبرأ من صاحبه أو استغفر له، وصل الاستصحاب يحكم على البراءة. الشيخ يقول: لا مجرى لهذا الاستصحاب، لأنه لا يقين عندنا بثبوت الغيبة بهذا النحو، بنحو لا يرتفع إلا بالبراءة. قال: وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكاسر تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة. قال: لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلا الأخبار غير النقية السند، أي أنه لا يقين عندنا بحدوث المستصحب حتى نستصحبه، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة لذكر حقوق أخرى في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها. ومعنى القضاء يوم القيامة على ذيها، على من هي عليه لا على من عليها، المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق 30 المذكورة في رواية الكراجكي. يريد الشيخ أن ينفي ظهور قوله قضي له عليه في أنه من باب الحكم بأنه ظالم وذاك مظلوم، بل المقصود قضي له عليه أنه يوم القيامة لا يعطى عطاء من راعى حقوق المؤمنين. فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة حتى يكون نظير الحقوق المالية، هذا نظير الحقوق المالية للمنفي لا للنفي، لا يخلو عن قوة، وإن كان الاحتياط في خلافه بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها بل اعتبار سند بعضها. لولا قوله بل اعتبار سند بعضها لقلنا الاحتياط استحبابي، وهذا لا يتنافى مع القرب المساوق لقوة الظن، لكن قوله باعتبار سند بعضها هذا بعد كأنه رفع اليد عما تقدم من أن الأخبار كلها غير نقية السند. والأحوط الاستحلال إن تيسر، وإلا فالاستغفار. أقول إذا كانت الروايات بعضها نقية فكيف يكون الاحتياط الاستحلال؟ يجب القول غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. قيل أن السيد المرعشي رحمه الله تعالى جاءه رجل يستحل من غيبته فقال: قم فإني لا أحل الحرام. وهذا إنصافا ترحم له وجه.